فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح حديث أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال صلى الله عليه وسلم: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. تكلمنا في الدرس قبل السابق عن الشطر الأول من هذا الحديث، وقررنا أن الشك بمعنى التوقف بين أمرين منفي عن إبراهيم وعن نبينا عليهما الصلاة والسلام. وقلنا إن ابن عباس وجماعة من التابعين حملوا الشك على الخواطر التي لا تستقر ولا تثبت في القلب، ولذا جعل ابن عباس قول الله تعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى، أرجى آية في كتاب الله. فإن الخاطر والهاجس الذي يطوف بالقلب ولا يستقر فيه ويزول باللجوء إلى الله بالاستعاذة منه، فإن ذلك الحمد لله. وبعضهم، وهذا مذهب جماهير الشراح، نفوا الشك أصالة عن نبينا وعن إبراهيم، وقالوا هذا الحديث المراد به لو أن إبراهيم شك فأنا أولى به، وقالوا قال هذا تواضعا صلى الله عليه وسلم، أو قاله قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم. وعلى هذا المعنى أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه فيما سيأتي معنا عن أنس لما قال له رجل: يا خير البرية، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم. ثم قلنا إن طلب إبراهيم من الله عز وجل بأن يريه كيف يحيي الموتى المراد منه أن ينتقل من يقين السمع إلى يقين البصر، فقبل أن يرى كان الأمر عنده إيمانا، وبعد أن رأى أصبح الأمر عنده عيانا. ويسعف على هذا التوجيه السؤال: كيف؟ فلما يقال كيف علم فلان، فيكون في ذهن السائل أن فلانا على علم، كيف زرت فلان، كيف كرم فلان، فيكون في ذهن السائل فيه تقرير بأن فلانا زاهد أو بأن فلانا كريم وهكذا. وذكرنا أيضا توجيهات وتخريجات للشراح، وأتينا على جميع ناطق المسألة وأسهبنا، ونبني على ما قلنا شرح القسم الثاني والثالث من الحديث، الذي في الثاني ذكر لوط وفي الثالث ذكر يوسف عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وفاتنا أن نذكر أن ابن مندى في كتابه الإيمان أيد قول ابن عباس الأول الذي ذكرته، فلما خرج هذا الحديث جزء أول صفحة 485 بوب عليه بباب ذكر درجات الأنبياء في الوسواس واليقين، ذكر درجات الأنبياء في الوسواس واليقين. فإذا الذي نحن أحق شك من إبراهيم جعل الوسواس شكا، وليس المراد بالشك الشيء الذي يترجح أو يترجح بين أمرين من غير ترجيح لواحد على الآخر. فهذا عموم المؤمنين فضلا عن الصديقين منزهون عنه، فما بالكم برسول بأبي الأنبياء برسول من أولي العزم من الرسل؟ الله أعلم. قرأنا شرح الإمام النووي والتوجيهات المذكورة، ثم الآن نكمل شرح الحديث إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ويرحم الله نورا لقد كان يأتي إلى رب شديد، فالمراد برب شديد هو الله سبحانه وتعالى.
حسبه. هل يجوز أن نطلق على الله الركن الشديد؟ هل يجوز أن نطلق على الله الركن الشديد؟ اعلموا أيها الإخوة أن ما صح اسما من أسماء الله فإنه يتضمن الصفة. الله سميع بسمع، عليم بعلم، حي بحياة. وأن ما صح صفة صح خبرا، ولا يشترط أن يكون اسما لله عز وجل. وأميز فارق بين الاسم والصفة أن الاسم يتضمن الصفة، وأن لازم كل اسم صفة، وليس لازم كل صفة الإسماء. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. الله عز وجل من صفاته أنه مستوى على عرشه، ولكن لا يجوز أن يسمي الله عز وجل بأنه مستوى، فنقول في الدعاء يا مستوى، أو أن يسمي رجلا بعبد مستوى. فالاستواء اسم من اسماء الله، صفة من صفات الله، فلا يجوز ان نشتق منها اسما. وكذا سائر الصفات. وما صح خبرا فانه لا يستلزم منه ان يكون اسما او صفة. فيقال قل الله يهديكم في الكلالة، ويقال عن الله عز وجل من باب الإخبار بأنه شيء، ويقال بأنه عز وجل مذكور، وبأنه معلوم، وبأنه ركن ركين وما شابه. فإذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. فأي صفة من صفات الله الفعلية أو الذاتية لا يجوز لنا أن نشتق منها اسما. لا يجوز أن نقول عن الله عز وجل المثل، أسماءه توقيفية. اعلم بأن أسماءه توقيفية لنا بذا أذلة جلية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنزه الله عز وجل نفسه ثم أثنى على أنبيائه لأنهم يصفونه بما يستحق من صفات الجمال والكمال والجلال، فلا يجوز لنا أن نثبتنا إلا بنص صريح صحيح وكذا الصفات. أما باب الإخبار عن الله عز وجل فهو واسع بشرط أن ينزه عن النقص وعن المعنى المشين والمعيب، ومن رام التفصيل يجده إن شاء الله تعالى في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الجزء السادس صفحة 142 وما بعد. نكمل.
وأقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ الله روطا لقد كان يأخذ إلى روط شديد، فالمغارب بروط الشديد هو الله سبحانه وتعالى، فإنه أشد الأركان وأقواها وأكثرها. ومعنى كذلك هو الله أعلم أن روطا صلى الله عليه وسلم لما خاف على ضيافه ولم يكن له حصيرة تمنعه من الظالمين ضاق قلبه واشتد حزنه عليهم.
لوط عليه السلام من أهل العراق، ثم هاجر إلى الشام مع إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، ودعا وأرسل إلى غير عشيرته في قرية سدوم، وكان يدعو من غير عشيرة، فلما أراد من بعث إليهم أن يؤذوا أضيافه قال لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بكم قوة كقوة أهل الدنيا التي لم تصف بها بعضهم من بعض، أو آوي إلى ركن شديد حتى لا يؤذى أضيافه. هل هذا الكلام يدلل على أنه نسي الالتجاء إلى الله؟ هل يلزم هذا منه؟ لا. قلنا إن نبينا ذكر هذا الحديث في معرض المدح، وكان يذكر هذه الصيغة في أحاديث أخرى، فثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم قسما، فقال له رجل اعدل إنك لم تعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى لقد أوذي في أشد من هذا والصبر. فهذه الصوره في الاحاديث في بعض مدح الانبياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل ذكر ابراهيم وموسى ولوط ويوسف في الشدائد امتثالا لقول الله عز وجل اولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدِه. فهؤلاء نماذج عمليه علم أعلمه الله عز وجل، أعلم الله نبيه عنها لكي يهتدي ويقتدي ويهتدي بهدي هؤلاء. فإذا هو ماذا أراد؟ هو أراد أن يعتذر لأضيافه، لأن إيذاءهم لو وصل إليه أي إلى لوط، لو أن إيذاءهم وصل إلى ضيفانه فإنه لا يستطيع أن يعتذر عنهم، فاعتذر منهم. تخيل أن رجلا عزيزا ذا مقام رفيع من دين أو دنيا نزل عندك وأوذي، هذا هو حالك، ألا ترضى بإيذاء الناس له؟ فهو اعتذر بمثل هذه الكلمات، نسمع لا.
قال ومع الحديث والله أعلم أن الروح صلى الله عليه وسلم لما طاف على أضيافه ولم يكن له أشيرة تمنعه من الظالمين ضاق دمه واشتد حزنه عليهم فغلب ذلك عليه فطار في ذلك الحال لو أن منه مصيبة في الدرج بنفسه أو غاب إلى أشيرة تمنعه لمنعته. وقصد الروح صلى الله عليه وسلم إظهار الحزن عند أضيافه.
دل على هذا الكلام الذي قاله الشارع حديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أعني قوله فقال في ذلك الحال أي لوط لو أن لي منكم قوة في الدفع بنفسي أو آوي إلى عشيرة تمنع لمنعتكم. فأخرج الإمام الترمذي في جامعه برقم 3116 والحاكم في المستدرك في الثالث صفحة 561 وابن جرير في تفسيره برقم 18397 و 18398 و 18399 مستدرقين الشيخ شاكر عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم رحمة الله على لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. ثم قرأ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من بعده من نبي ما بعث الله من بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. وهذا اللفظ إسناده صحيح. فدل هذا الله على أن قول لوط هذا كان لأنه لم يكن في ثروة من قومه. قال النبي بعده وما بعث الله من بعده من نبي إلا كان إلا في ثروة من قومه. فدل هذا الحديث على أن قول لوط هذا كان لأنه لم يكن في ثروة من قومه يكونون له ركنا يأوي إليه. ففي هذا الإشارة إلى أهمية العشيرة ولا سيما للداعية إلى الله عز وجل. فالعشيرة والتناسق العشائري والقدري ليس مذموما وإنما هو محمود. ولكن المذموم أن تكون النصرة وأن تكون العشيرة النصرة عليها وأن يعقد سلطان الولاء والبراء والحب والبغض عليها وأن تكون حاكمة على ما يحب الله ويرضاه كمحكومة بما يحب الله ويرضاه. وإلا فسد الناس لما تفرقوا ولما لم يخرج وجيههم وقويهم على يد ضعيفهم وسفيههم. الناس تعايشوا فترة بالدين ثم تعايشوا بحياء ثم تعايشوا بقوة. فكان الإنسان لما يكون بين عشيرته وبين قومه لا يستطيع أن نفسه ولا يستطيع أن يجعل حده على أن يثبت وأن يفعل ما يريد وأن يكون حده على غاربه. كان يخشى من أنه عشيرته وإن شد وإن ساء خلقه فإنه يهجر ويؤذى ويقاطع وما شابه. ولسعد بن ابي وقاص القادسية وغيره كانوا يستخدمون العشيرة في الحرب. فكانت قبيلة كذا في المقدمة وقبيلة كذا على الميمنة وقبيلة كذا على الميسرة. وهذا أدعى للاستنصار والجهاد والعطاء. لما ترى أباك وأخاك وابن عمك قد سقط في المعركة هذا أدعى لأن تبقى واثقا وأن تحمي حوزة المسلمين وبيضتهم. العشيرة ليست مذمومة. ولما حصل التفكك وصار الاتجاه العام في الحياة اتجاه الغرب أسرع وصارع الفساد في الناس ودب الفساد بينهم. ولذا كان يقول يا ليتني وكان يقول له لو باركتك بشعيب كانوا يقولون كان الكفار يقولون لو لرأتك لرجو الناس. فالرأس أن يعتز به الإنسان، أن يعتز بوجيه، بغوي، بغني، بصاحب جاه، بصاحب سلطان، وأن يأخذه جرعا له يحتمي باهتمام بعد التوكل على الله، هذا أمر لا حرج فيه. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أتنسون نصرة عمه وجده له أو عمه نصرة عمه له صلى الله عليه وسلم؟ نسمع.
قال فقد رضوه صلى الله عليه وسلم أنهار الدنيا عند رضيعه وأنه لو استطاع فالمكروه عنهم بطريق ما لا فعل وأنه بذل نصره في كرامهم والمدافعة عنهم ولكن ذلك أراد منه صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على الله تعالى وإنما كان إنما كلاه من تطبيق قلوب الأوجاب ويجوز أن يكون نفي الالتجاء إلى الله تعالى في جنايته ويجوز أن يكون الفجر فيما بينهم وبين الله تعالى وأظهر من أضياف التألم وطول الصبر والله أعلم.
أما قوله ويجوز أن يكون نفي الالتجاء إلى الله تعالى في جنايتهم هذا كلام ليس بصواب. ولذا قال الأبي في شرحه على مسلم بعد هذا اللفظ ونقره عن النووي قال رحمه الله لا يخفى عليك إيحاء هذا اللفظ مع عدم صحة معناه إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتقد أو لم ينتقد إذا كان لوط ولوط عليه السلام لم ينس أن يلجأ إلى الله تعالى في القضية وإنما قال ذلك تطييبا لنفوس الأضياف وإبداء العذر لهم بحسب ما أُلف في العادة من أن الدافع إنما يكون بقوة أو عشيرة وهذا في الحقيقة محمدة وكرم وكرم أخلاق يستحق صاحبها الحمد فقوله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا ثناء لا نقد وهو جار على عرف العرب في خطابها فإذا القول من أمس الاتجاه أو ليس بصحيح إبداء العذر للضيف فهو محسن أن يقع في قلب الاتجاه إلى الله وأن يقطع الإنسان على نفسه ملامة الناس أمران غيرا متناقضين ولا متعارضين وهذا يذكرني برجل مات ابنه وبقي حاله على ما هو عليه فقيل له يا هذا يموت ابنك ولا تبكي فيقول هذا من تمام التوكل واليقين على الله عز وجل او اليقين بالله عز وجل فقال له القائل قال له اتسع قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمة المخلوق واليقين والتوكل على الله عز وجل فلما مات ابنه بكى وقال ما تعلمون فاتسع قلبه الأمرين ولذا قوله بعد هذا قول الشارع بعد هذا ويجوز أن يكون الفجأة ما بينه وبين الله تعالى وأظهر لخطيات التألم وضيق الصدر هو بمعنى المقرر في بداية الكلام ولا تنافي ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن لوط ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن لوط لو نهرت الى رجل شديد فيه اشاره الى تمام توكله لان ما صدر منه صلى الله عليه وسلم انما كان كما اسلفنا في معرض المدح والثناء وليس في معرض النقد والاعتراض والله اعلم. لما
ولما خرجه صلى الله عليه وسلم ويوم بيت السجن يقول ابن يوسف لا اجبت ذلك فهو تجاوز على يوسف عليه الصلاه والسلام وبلاه بقوله وتهديه والمراد كان رسول الله الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قد أتاه قال أتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن.
قصة يوسف نلم بها على عجلة حتى لما نصل إلى كلام الشارح نفهم الكلام على وجه جدي.
يوسف عليه السلام دخل السجن
ودخل معه السيار وباتا معه حتى أنهما رأيا في المنام ما رأيا. فتوجه إليه بسؤال بسؤالهم ليوسف تأويل ما رأيا. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا فأكل الطير منه إنا نراك من المحسنين. توجه إليه بسؤال بالإحسان، فمفتاح النجاة الداعية في البيئة الذي يخالط ويعيش الإحسان. ما لم تكن محسنا للمدعو فإنه لم ينتفع بك ولم يستجيب لك. والأدلة على إحسانه في الآيات كثيرة شهيرة. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. فطمأنهم هذا من إحسانه إليه. الداعية يبدأ مع المدعو من حيث يحب وينتهي بهم إلى حيث يحب. فهم سألوه أسر التأويل رؤى وكانا كافرين وكانا يعتقدون أن الملوك هم الآلهة وأن ذلك الآلهة تجري في عروقهم عروق الملوك. ثم توصل منهم عليه من الكفر وأحسن إليهم بالتشويق والتحبب والإحسان. قال ذلكما مما علمني ربي. تنايزا، وفي هذا الإشارة إلى أن ربه غير ربهم ذلكما مما علمني ربي. ثم تنصل منهم وتبرأ منهم وأوجد الاستعداد لقبول الحق في قلوبهم. فقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يقل لهم إني تركت ملتكم مخافة أن يتعجلوا في رد ما هو عليه، وهذا من إحسانه إليهم. إني تركت ملة قوم، هو ترك ملته، لكن قلب الداعية حرصه على القلب ولا يحرص على الموقف، لا يعطي الأسماء، وإنما يحرص على قلوب الناس. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت آبائي ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الداعية حريص على أن يظهر أن له إسنادا وأن له عمقا في التاريخ وأنه لم يأتي ببدع من القول وأن جذوره ممتدة بالتاريخ. ومهما أوتي ومهما وقع به فإن دعوته لا بد أن تنمو، ولا يستطيع أحد أن يفيق بها ولا أن يجتثها. فأكد على هذا المعنى، ومن الضروري أن يؤكد الداعية للناس على أنه له على أنه ورث هذا الدين كابر عن كابر. فنحن أتباعنا للدين ولا تأتي بندع من القول. ثم أكد لهم على شيء أراده فقال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ومعنى هذا أنهم مشركون، قال نحن لا نشرك. إذا أنتم أيها الفتيان أنتما مشركان، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم صارحهم يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الرحم القهار. ثم بعد أن أوجد الاستعداد في قلوبهم لقبول الحق قال لهم إني تركت تنصل منهم وأظهر أنه ليس على ما هم عليه. ثم بعد ذلك قال أن أحدكما فيسقي ربه خمرا، واما الاخر فيسلب فتاكل الطير من راسه، قضي الامر الذي فيه تستحيان. بدا معهم حيث يحبون، شرح لهم دينه ورخص الدين قبل هذه الايات بقوله ذلك الدين القيم، وقبلها امر ان لا تعبدوا الا اياه، ان حبوا الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. لقد ضد الكلمه ان تحكم امرك كله صغيره وكبيره، وان تعبد ربك في صدقك وفي ظاهرك وفي قلبك وقالبك، ان تعبد الله عز وجل. اي نعم. ثم بعد ذلك قال: وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه. فلبث في السجن بضع سنين، بضع سنين وفي السجن، حتى راى الملك رؤيا، وقال الملك اني ارى، فلم ذكر الرؤيا. فذاك الرجل الذي خرج تذكر ان يوسف يعلم بالرؤى، فرجع اليه وقص عليه ما راى الملك. فاول يوسف تخيله في السجن بضع سنين وهو مظلوم، وهو مظلوم عليه السلام. انظروا الى فضله والى قوه يقينه، وهو في السجن بعد بضع سنين يأتيه ويقول: رأى الملك كذا وكذا، أثنى في هذه الرؤيا. فأثناهم أولهم الرؤيا، فرجع هذا الرسول إلى الملك فقص عليه التأويل. فقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك. الله أكبر، لا إله إلا الله، كم صبرك. له أن يقول أمسك، لا أوزر الأمور الرؤيا حتى أصل إلى الملك بصبر وثبات ويقين. بعد الوجود بضع سنين لما احتاجه الملك لتأويل الرؤى قال: ارجع إليك واسأله ما يعني بسم الله تقطع الوجوه. أراد قبل أن يواجهه أن يبرد نفسه حتى لا يخشى ولا يبعد، وحتى يبين له أنه مظلوم. وأراد أن يعيد التحقيق في القضية التي مرت لها سنوات في الجهاد، ومرت على نفس الملك كأنها لا شيء. ماذا قال الملك لما سمع وحقق الحق وتبين له الحق؟ ماذا قال؟ يوسف اعرض عن هذا، استغفري لذنبك، انك كنت من الغاضب. هذه نفوس المترفين، يعلم الفاحشه، لا حميه لا غيره، اسكت اغلق الموضوع، اعرض عن هذا، استغفر لذنبك انني كنت من الغاضب، انتهى الامر. لكن يوسف الامر عظيم، وبقي يدور في صدره وفي قلبه هذه السنوات العديده، ما خرج وابى ان يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لاجبت الداعي. اي داعي؟ داعي الملك الذي جاء في الاول له قرى، محصور محبوس مسجون صلوات طويله، وجاءت الفرصه ومع هذا ارجع الى الملك. قل له مسوى، لماذا قطع ايديهم؟ وهذا هو الدليل على براءة يوسف عليه السلام. وهذا فيه ذكر الى يقين الداعي والى شدة الصبر الذي تحلى به يوسف عليه السلام. بعد هذا نسمع الآن كلام الشارع.
قال: فلم يكن صلى الله عليه وسلم مبادرا الى مراحة ومصارعة الستر الطويل، بل تكبر وتوكل وراسل الملك في تشريعته الذي سجن بسببه، ويظهر ما يكبر من الليل وليله، ويقارن اعتباره براعته مما نسب اليه، ويقارن من سلوك ثمانيه فبين الدنيا صلى الله عليه وسلم قدرة يوسف بماذا وقدرة نفسه من قبل وكذلك قدر يوسف على يوسف.
وهذا يعني يبدد علي خبر من مراسيل عجرمة أخرجه ابن جرير أخرجه عبد الرزاق في التفسير. ويوسف ولكن مستحدث به في المعنى أخرج عبد الرزاق في التفسير عن عكرمة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره حتى سئل عن الذكران العجاف والسمات ولو كنت مكانه ما أجبت حتى أشترط ما أولت الرضا حتى أشترط حتى أشترط أن يخرجوني ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول يعني ليخرج إلى الملك فقال ارجع إلى ربك ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة ولبادرت الدابة ولما ابتغيت العذر. وذكره ابن جرير في التفسير بسبب التجويد عن الكلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ولولا الكلمة التي قالها لما لبث في السجن نبذ لولا قال ارجع. يوسف ليس في بال الملك انا ذاك وليس بالملك كالمرأة لأنه طلب الخروج للملك فخرج خلاص. لكن يوسف عليه السلام وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الصبر حيث لم يبادر للخروج ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلته وقوة همته وتوقعه وصدق نظره للعواقب وجودة صبره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال تواضعا والتواضع لا يحب من مرتبة كبيرة ومن تواضع لله رفعه الله. هذا درس من نبي الله صلى الله عليه وسلم لنا أن نكثر من ذكر الخير الذي نعرفه عن الناس. خلص من النبي مجالسنا اليوم امتلأت بتفسير ذكر الشر وغاب عنها تفسير ذكر الخير وهذا يؤثر في النفس وانعكس حال الناس في الدنيا ينظرون الى من هو اعلى منهم وفي الدين ينظرون الى من هو دونهم. من نظر الى اشفق من يعرف من الناس وقاس نفسه به فلعله يكون صديقا ومن نظر الى اسرى من يعرف من الاغنياء ثم نظر الى رحمة الله فانه يزداد له. ولذا ينبغي في الدنيا والمال ان ننظر الى اكثر من يعرف. لماذا؟ حتى نشكر نعمة الله وحتى نعرف قدر هذه النعمة. وأما في الدين فنمتثل قول الله رب العالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمهما فعلنا وأكثرنا وأحسننا يجب علينا أن نتهم أنفسنا. من اتهم نفسه أحسن الظن بغيره ومن رأى نفسه كأنه صديق شديد بالنسبة للفسق الذين يعرفه فإنه يتهم غيره ممن هو أكبر منه وأعلم منه وأزكى منه وأكثر صورا منه. هذا حال المسلم طرحه ولا حول إلا بالله. ولذا رضي الله عن عائشة كما ثبت عنها في الصحيح لما انزل الله راسا من السماء قالت كما ثبت في الصحيح قالت رضي الله تعالى عنها والله إن نفسي عندي أحقر من أن ينزل الله في القرآن مثل يوم القيامة. ولكن كنت أظن أن الله يطيع نبيه فما كان على رجع يبلغني بها. ترى تخدم نفسها وهذا هو التواضع. ما يحب التواضع؟ من يحب التواضع؟ التواضع ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك لا في دين ولا في دنيا. الخير الذي يجريه الله عز وجل على لسانك او على يدك هو من فضل الله عليك وليس لك في شأن. ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك هذا هو التواضع. ولذا يوسف النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن يوسف وعن إبراهيم وعن يوم تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا لا يحط من منزلة الكبير بل يزيده جلالا ورفعا. تسمع
وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن شخصه ما قال وتواضعه. وإن قال من إبراهيم في بيان جمال فضيلة يوسف صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وأما ما يتعلق بأهل الله ففيه منها الرد من بيان هو المسيء وأهل السعيد وهو من السجان على مشهور من قال والنبوة. ومنهم من يفسرها وهو قول اهل المدينه.
كان سعيد يقول سيد الله من سيده كان لا يحب ان يقال من سيده. اي نعم المسير هو قول الجماهير. ذكرنا لقاء الاثنان وفصلنا في الدروس السابقه. ذكرنا
قال وقيل المسير بن عبد الرحمن بن عمر واسمه عبد الله بن المشهور وقيل اسمه اسماعيل وقيل يبيع اسمه. إنما يرسل رحمه الله وحدثني به إن شاء الله تعالى عبد الله بن أسماء. هذا مما قد ينشره على مسلم من الناقل من عنده وعقبة لديه. إذا يرسل رحمه الله قال وحدثني به إن شاء الله تعالى فيقول فإن أحدث بشيء يشك فيه وهذا كلام باطل مقابله. فإن يرسل رحمه الله أن يحتج بهذا الإسناد وإنما
غدر من متابعة المستشفى. لا يوجد في إسناد رجل مغموض فيه أو متكلم عليه. وإنما الكلام في إفراد عن شيخ مسلم هذا عبد الله بن عن علي بن الوليد عن مالك. وقلنا مالك رواه عنا انفرد بكر ابن جبيل. وكنا الحديث الى الحمد محصول عن ثلاثة ممن رواه ابن شهاب عنه عن مالك ابن شهاب عن ابي عبيد وابو سلمة وسعيد. عن الثلاثة الحديث محصول عن الثلاثة. فذكر مالك ابا عبيد بدل ابي سلمة وهذا الطريق محفوظ واخرجه البخاري من نفس الطريق عن شيخ مسلم مين ان شاء الله عن عبد الله بن مسلم ان شاء الله ليس له ولا تدرك ان تدرك لانها بالشك. والطريق انها في متابعات الشواهد يعني ليس صحيح. طريق قائمه براسها محفوظ عن مالك بذكر ابي عبيد بدل ابي سلمة ويقول سيدنا ابن شهاب رواه الثلاثة والثلاثة محفوظون ذكرهم محفوظ في الحديث والله اعلم. فصلنا هذا في الدروس السابقة. نعم.
وقد تبين انهم يحتملون في المتابعات والشواهد ما لا يحتملون في الاصول والله تعالى اعلم. وفيه ان الغيب من ابي هريرة ويقول ان الغيب ما لا يعلم من الغيب الا ذلك ولا عبد الرحمن بن أزهر ويقال له عبد الرحمن بن عوف. وفيه أبو هريرة واسمه عبد الله بن عبد الله بن ويل بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الجلالي. وابن أوثار بن ذلك قوله قرأ الآية حتى جاءتها. وفي الرواية الأخرى ما جربها معنى جربها كأنها وضعنا جربها كأنها وفيه مرغم وفيه سطر الله وفيه رتبها وفتها مع الهمس فيهن وفتها والله أعلم.
يوسف ويونس ويش فيه سن لغات من يفصل هذه السن التي نجملها حافية يوسف لفائس الإسناد ثم إن شاء الله تعالى نقرأ الشاشة.
قال سيدنا مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عليكم عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أرسل من الآيات ما مثله آت عليه البشر وإن ما كان الذي أرسلت وحيا أوحى الله إليه فأرجو أن أكون أتقاه مجامعا يوم القيامة.
هذا الحديث مجال مؤلم جد مجال. قتيبة بن سعيد وثق في شيخ مسلم وثق عنه في الرواية روى عنه 168 رواية صحيحة روى عنه قتيبة بن سعيد 168 رواية. أما ذلك هذا الذي أبهمه من هو من شيخ قتيبة بن سعيد وتلميذ سعيد بن أبي سعيد ليث ابنه هذا ليث من هذا الليث بن سعد فقيه أهل مصر وهذا الليث منع الشعلة رحمه الله قيل فيه لو اجتمع مالك من الليث لباع الليث مالك في منزله ولكن بيعه اصحابه. هذا الليث اذا سمعتم مالكا يقول في خبره اخبرني من ارضى من اهل العلم فاعلم انه الليث. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول ما فاتني احد فاسفت عليه ما أسفت على الليث بن سعد وابن أبي ذئب. كان صاحب مذهب واسع الرواية حريصا كل الحرص على الإكثار في الأخذ عن المشايخ وكان اتفاق بينه وبين عبد الله بن لهيعة وكان عبد الله بن لهيعة أسن منه وكلاهما مصري. وإذا رؤيا قيل هذا والد وهذا ولد العكس يقول للكبير كأنه ابن وكان يتسابقان حتى أنهما في الحج جاء عبد الله بن لهيعة فوجد الليث جالسا مع رجل أسود فقال له من هذا؟ فقال الليث مولى فخرج فأخذ عنه أكثر. ثم لما رجع أصلح يقول الليث أخبرني نافع فقيل له من أين لك عن نافع؟ قال ذاك العبد الأسود الذي رأيته في الدكة فكان يتسابق هو الله اللهيعة الأخي عن شيوخ وكان فقيها حافظا. أما سعيد بن أبي سعيد فهو سعيد بن كيسان المقبري المدني أبو سعد ثقة وأبوه أبو سعيد المقبري كيسان. نسمع الآن الإسناد الثالث.
أقرار الأمور أن هذا يوسف حذره عن الهرب وتعطيه ذلك وقاه عليه وسلم أنه قاه ولم ينسى محمد الكريم لأنه موجود أهلا من هذه الأمة يهودين السلام العظيم ثم يموت ويموت من الله وكل شيء إلا كان من أصحاب النار.
هذا الإسناد قال فيه ابن وهب وهو عبد الله وتكلمنا عنه في درس مضى. قال وأخبرني عمرو. قال وأخبرني عمرو ولم يقل أخبرني عمرو. لماذا قال وأخبرني عمرو ولم يقل أخبرني عمرو؟ لماذا؟ تفضل. ذكرنا أيها الإخوة في دروس مضت أن من سمات مسلم في صحيحه أنه ينقل من صحف حديثية ووضعت له هذه الصحف الإسناد ونقل الحديث منها. وعمر هذا هو ابن الحارث بن يعقوب أبو أمية وهو ثقة فقيه حافظ صاحب نسخة. وممن روى هذه النسخة عن ابن وهب نسخة كتاب لعمر بن الحارث أخذها مسلم عن شيخ يونس عن ابن وهب عنها كان ينقل منها. ولذا مسلم خاطر على ألفاظ شيوخه ودقق عليها أكثر من شيخه بما المثال. هذه الميزة لمسلم في صحيحه فاق فيها شيخه البخاري. مثل صحيح التمام بن المنبه عن ابن وهب ومثل صحيفة علي بن حجر السعدي عن اسماعيل بن جعفر. ومر بنا كثير من هذا. هل جميع الصحيفة صحيفة همام عن ابي هريرة هل جميع الصحيفة على شرط مسلم ام انه تخير؟ تخير. هل صحيفة علي بن حجر السعدي كلها على شرط مسلم أما أنه تخير في حديث الصحر لا يقبلها مسلم لأن الحديث ما ينظر فيه فقط إلى رجاله وإنما ينظر فيه إلى هل هؤلاء وافقوا سائر الثقات أم خالفوهم وما شابه. فلعل سؤال أن يقع في هذه الصحيفة يكون راوي من هؤلاء الرواة خالف من هو أوثق منه ومن هو أكثر منه عددا خالف جماعة وإذا لا يكون صحيح على شرطين. فهنا يريد أن يقول هذه صحيفة غير مشهورة حتى أن الشيخ ذكر أبو زيد حفظه الله في كتابه معرفة النسخ الحديثية لم يعرف هذه الصحيفة صحيفة عمرو. قال هذا عمرو لم أعرفه مع أن مسلم أخرج من هذه الصحيفة بظاهره وهو عمرو بن الحارث بن يعقوب. فهذا عدم يريد أن يقول لك مسلم انتبه أنا هنا نقلت صحيحة وطبق هذا الحديث في الصحيفة حديث أهملتها طبق هذا الحديث في الصحيفة أحاديث أهملتها فقال قال ابن وهب أو أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو ولم نقل أخبرني عمرو. كلمة وأخبرني عمرو أي أنه أخبره قبل ذلك بأحاديث مسلم تقصد أن لا يذكرها. لماذا؟ هذا درس الآن نحتاج إلى ورشة عمل. نحتاج أن نجمع جميع ما ورد في الكتب المقطوع منها المحفوظ ونعرف ليش مسلم أخذ هنا وترك هذا، ليش أخذ هذا؟ هل ورد في هذا الباب شيء يتضح من هذا الإسناد أم لا؟ وهكذا. إذا قال مسلم مقولته التي يجوز لنا أن نشرح الصحيح من أول كلمة فيه إلى آخر كلمة فيه ونرتب هذا الشرح على مقولة قال مسلم وهي ما وضعت شيئا في كتابي هذا إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة. رحمه الله إنهم الرجال أصحاب الهمم تخيروا. فمسلم خاف عن بعض الألفاظ وذكرنا هذا في السمات صحيح مسلم وفصلنا هذا في الدروس الأولى ومثلنا وكلما يأتي منها بنا مثل إن شاء الله تعالى أيضا مؤكد على هذه السمات. ثم أبو يونس هذا هذا توفي سنة 123 هجرة وهو ثقة وهو مولى لأبي هريرة واسمه سليم بضم السين سليم ابن جبير الدوسي. نأتي الحديث الذي يليه الطريق الذي يليه.
قال أتمنى أن يكون الله قال حسين صالح الحمداني الشعبي قال رجل من أهل المواطنة على الشعبي يا أبا عمر إذا مجد منا إلهي الوضعين يقولون في الرجل إذا أعطى قولنا له ثم تزوجها فهو الله من ذلك. فقال تقول حدثنا موجود لكم أن يقول عزيز أن رسول الله من الله عليه وسلم قال ثلاثة من صدر أجرهم رسول أظن من مهد الكتاب يعمل بالمسيح ورحمة الذين صلى الله عليه وسلم فآمن به من سبعهم وحضرهم فله أجرا وعبد النجوم أن حق الله تعالى وحق سيده فله أجرا ورجل كان له أمر فبدأها فأحسن رجالها ثم هدمها فأحسن عجلها ثم أعطفها وتزوجها فله أجرا.
قد يقول الناس شيئا وينتشر بينهم يخالف صريح وصحيح حديث رسول الله هذا من قبل كانوا يمثلون بمن اعتق امته ثم تزوجها حاله كحال كالراكب بدنته مثل شنيع. اي نعم نسمع.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث رجلين وقد كان الرجل يرحل في يعمر هذا الى
الله اكبر. هذا الإسناد شعبي الإمام ثقة الفقيه الفاضل عامر بن عامر إسرائيل الشعبي معروف. وأما أبو بردة فهو ابن أبي موسى الأشعري اسمه عامر بن الحارث اشتهر بكنيته وأبو موسى الأشعري عبد الله بن زيد. ننتقل للطريقة الأخيرة حتى في درسنا القادم إن شاء الله نبدأ بشرح الإمام النووي. نعم. أما أبو بكر أبي شيبة فهو صاحب التصانيف الإمام المعروف عبد الله بن محمد بن إبراهيم أكثر جدا مسلم عنه في صحيحه فروى عنه 1540 رواية صحيح. وأما ابن أبي عمر فهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدلي. وأما سفيان المذكور فهو سفيان بن عيينة. وأما عبيد الله بن معاذ فهو عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري ثقة حافظ وأبوه كذلك قال الحافظ بن حجر عن أبيه ثقة متقن. وأما شعبة فهو إمام الدنيا الذي إن جاء ذكره صح السند إليه في حديث تجدد لك عليه أبو بسطام شعبة بن حجاج العتكي. أخيرا قوله كلهم على ما يعود قوله كلهم هذا الفجر نرجع سمي لنا هؤلاء سمي لنا من كلهم من هو مسكيدا
وإما بيحفظ
تلف. لا ليس هذا بصحيح. تفضل يا أخي عبد بن سليمان سفيان بن عيينة وشعبة ثلاثتهم عن صالح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونشرح إن شاء الله نبدأ بقراءة سفر الحديث في سورة الطارق. المرأة حلال المرأة المتوفى عنها زوجها ثلاث صحيح أم لا؟ لا يجوز الحلال بالثواب لا بالبنادق ولا بالعرايات على البيوت، فالحداد العاجل والحداد في المرأة لا يجوز لها أن تحدث الثلاث إلا على زوجها، أما على الأخ والأب والأب والمحارم يحرم أن يكون فوق ثلاث، ويكون الحداد في درجة منمق من الثياب، وفي درجة التطيب والخضار والكحل، ولا يتشوق ويتشوق إليه الأزواج. فغير الزوجة يجب عليها في هذه الثلاث أن تتطيب وأن تتزين وأن تتشوق وتتشوق وتتجمل زوجها. أما الزوجة فلا يجوز لها ذلك، ويجب عليها الحداد 14 و10، ولا يجوز أن تخاطب بالنكاح وإن لم يكن مدخولا بها بإجماع أهل العلم. امرأة مات عنها زوجها النكاح المشتمل عليها وما دخل فيها، هذه عليها العدة باتفاق العلماء، تعتد 14 و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 و10، ولا يحل أن تخاطب بالنكاح الصريح، وإنما تخاطب بالنكاح الذي فيه الإيماء. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، تكون الخطبة بالتعريف، لا ما تقول والله يا بنتي راح أتزوجك وتكون إن شاء الله زوجة لفلان أخي العريس حتى موضوع الأولاد، هذا حرام في أثناء العدة. بعد مدون 14 و10 اخطبها كما يخطب كما تخطب الأجنبية. أما في 14 و10 لك أن تعرض، ماذا تقول بالتعريف؟ تقول باسمك لم يضيعه الله، أنت إن شاء الله لن تخرجي من هذا البيت، هذا البيت بيتك، وستجدين فيه إن شاء الله ما يسرك. هذا الله التعريف، أن تقول هذه الكلمات لا حرج. أما أن تخاطبها بالنكاح الصريح أو أنت ستكون زوج لفلان أو زوج لفلان أو إن شاء الله كذا، هذا حرام، هذا أمر لا يجوز. أهل أي بلع على قبره شاهد، هل هذا العمل صحيح؟ كره غير واحد من السلف أن يكتب على القبور، فالكتابة على القبور نكروها. هل في علامات الساعة شر؟ إخواني علامات الساعة لا تكتبها شر، بعض علامات الساعة محبوبة، فتح بيت المقدس من علامات الساعة، فتح القسطنطينية من علامات الساعة، خروج المهدي من علامات الساعة، نزول عيسى عليه السلام كما سيأتي معنا في الدرس القادم، حديثنا في الدرس عن نزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة، ظهور القلم اللي يعرفون الناس يقرأ ويكتب من علامات الساعة، ولذا من أسباب جهل الناس أنهم يقرأوا ويكتبوا. لما يشوف الشيخ مجرد قال الشيخ مجرد يقرأ البيت يقرأ يكتب، أنا بعرف أقرأ أصلا، فيصبح أجهل الطلاب يذهب في الجلوس في مجالس العلماء ولا يتعلم. هذا إشراط الساعة. ما هو الجامع بين إشراط الساعة؟ الشيء الذي لم يكن في زمن صحابة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيء غير المألوف غير المعهود، هذا هو الجامع بين جميع إشراط الساعة. لكن بعض إشراط الساعة حسنة وبعضها سيئة، فلا يجوز إشراط الساعة أن تكون حرام.